الحمد لله الذي حيرته للألباب والفطن شؤونه في بريته، خلق الخلق لحكمة طوى عليها علمه، فما زالت تشتقي العقول من آثار حكمة الإله البر الوصول في كل ما أبدى وأبرز في عرض أو طول أو ذوات جامدة أو نابتة أو متحركة يصدر عنها الفعل والمقول. لا إله إلا هو، منه بداية الأمر وإليه يؤول، أرسل إلينا حبيبنا وسيدنا ونور قلوبنا محمدًا عبده المصطفى الرسول، ختم به الرسالات وجعله سيد أهل الأرض والسماوات، وخصصه بالآيات البينات، وبسط لمن استجاب له بسط الفضل والعطاء والمنن المتواترات، فالجنات منوطة باتباعه في جميع الحالات، والنيران الموقدة هي مآل كل من كذبه وخالفه وخرج عن أمره. في يوم الميقات تظهر هذه الحقائق الناصعات، يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض. اللهم صل وسلم على عبدك الذي به أنقذتنا وبه شرفتنا وبه أكرمتنا وبه خير أمة جعلتنا، وعلى آله الأطهار وعلى أصحابه الأخيار وعلى من سلك سبيلهم وسار إلى يوم الوقوف بين يديك يا كريم يا غفار. أما بعد، فما زال في مختلف الأقطار عجائب شؤون ظهور آيات الملك الغفار جل جلاله، وعمق ما شرع وأنزل من الأحكام لأولي الألباب والأفهام، منهج الهدى لكل من استقام. إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. اللهم يا واهب الاستقامة، هب قلوبنا الرغبة الصادقة في الاستقامة، واجعلنا ممن شئت أن يشاءوا أن يستقيموا، وشئت لهم أن يحظوا بحقائق الاستقامة برحمتك يا أرحم الراحمين، ولا تعرضنا للخزي ولا للحسرة ولا للندامة في الدنيا ولا في البرزخ ولا يوم القيامة. يا رب العالمين، يا أكرم الأكرمين، يا مجيب دعوة الداعين، يا غياث المستغيثين، يا رب العالمين، بهرت حكمتك الألباب وعظم الشان عند أولي الألباب لأحوال المآب، ووقفوا على أبوابك خضوعا متذللين ملتجئين، يشهدون أنك رب الأرباب ومسبب الأسباب. كسوتهم حلة الآداب، فهم المخصوصون منك بجزيل المن والثواب، وهم الناجون من العذاب والسالمون من العقاب، وهم الذين توليتهم برعايتك وعنايتك حتى ما ارتضيت أن يكون لهم العتاب. فسبحانك من كريم وهاب وإله تواب، يتوب على من تاب. ولقد مرت بنا آيات فيما نتدبر في هذه الجلسات تلامس هذه الشؤون الظواهر والخفيات، وأحوال مساع الناس على ظهر هذه الأرض من مختلف الأجناس في شرق الأرض وغربها، والكل في فلك يسبحون وإلى الله يرجعون. وما يتبع الذين يدعون من دون الله إلها آخر إلا الظن وإنهم إلا يخرصون. وقد جاء معنا في ضمن تلكم الآيات قول الحق تبارك وتعالى: ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. وجاء في قراءة اثنين من أهل السبع: ندخله جنات، وكذلك في قوله: ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله، والقراءة الأخرى: ندخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. بيانات واضحات توقفنا عندها بعض اللحظات، وسمعنا قوله تبارك وتعالى فيما يتعلق بشان عنصر مشارك في الحياة من بني آدم الذي به تتكامل مع العنصر الآخر حكمة الله تعالى في الإيجاد والبقاء إلى حين، وتقوم الخلافة عن رب العالمين في أرضه. ذاكم عنصر النساء مع عنصر الرجال. وسمعنا من أول السورة خطابات من الحق في شان الإحسان إلى النساء والقيام بالقسط لهن ومراعاة حقوقهن، ولما جاءت شرائع الله كلها على العدل والاعتدال والقسط والوسطية، فإنه يعقب ذلك بقوله: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم. أي ما أمرناكم به من الإحسان والرعاية لا يتجاوز الحد فتتسامحون في شرائعنا وواجباتنا ومنهجنا الذي أنزلنا إليكم. وخذوا الأمر بطرفيه وأحسنوا وزنه بالقسط، واعتدلوا في معاملاتكم، وعند انتهاك الحرمات لا مجال ولا فسحة للتساهل ولا للإهمال ولا للاستصغار لمحقرات من المعاصي تؤدي إلى الهلكات الكبرى، بل تصرفوا بحزم وانطلقوا بعزم وجزم، وسدوا ثغرات الخلل وأبواب الفساد، فاستشهدوا عليهن أربعة منكم. ومن المعلوم أن أعظم الشهادات جاء فيما يتعلق بالفاحشة وأعراض بني آدم، ذلك لخطر الأمر، فجعل هنا أربعة من الشهداء. فإنما تقام الحدود بعد ذلك أو بالإقرار الذي هو نتيجة استقرار الإيمان في عمق قلب الإنسان محبة منه لأن يتطهر عن الأدران في الحياة قبل وضع الميزان يوم اللقاء. فبواسطة ذلك الإقرار قامت الحدود من عهد المصطفى إلى أيامنا في كل حد أقيم على الوجه الشرعي لأصحاب الفواحش، وبغير ذلك لم يثبت على مدى القرون. ولكن أمر الحق تعالى بالاحتياط والانتباه وسد ثغرات الفساد، فحرم إشاعة الفحشاء وكثرة الذكر الذي يخفف وطأة خطرها وشناعتها على الأذهان والعقول، وأمر الذي شهد بعينه أن يكف ويسكت، فإن تكلم فهو فاسق ما لم يأتي بأربعة شهداء يقام عليه الحد وترد شهادته حراسة من الله لأعراض العباد وإبعادا للمجتمعات عن الخوض في الشر الذي تسرع إلى القلوب أخطاره وظلماته وأكداره. أحب الحق لمجتمع الإيمان أن يحيا على الطهر والعفاف، فأمر أن يستبعد من ثناياه ذكر حدوث هذه الأشياء الخبيثة حتى ممن شاهد الحدث بعينه. لا تذكر ولا تتكلم، دع الناس في استقرار المشاعر على هيبة هذه المفاسد والمخاطر وعلى رقابة الإله الفاضل. إن كثرة ذكر وقوع الأشياء يهون على النفس الوقوع فيها والنزوع إليها. جاءتنا الشريعة بذلك، وجاءت بهذا الأمر فيما يتعلق بالرجال والنساء، واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت. وفي هذا معالجة إلهية لهذه القضية، وإثبات أن قلة اختلاط النساء بالرجال وقلة بروزهن يقتلع جذور هذا الشر ويسد أبواب هذا الخطر. فقرر ذلك فقال فأمسكوهن في البيوت، فإنما تأتي الخطوات للوقوع في الجرائم بعد البروز والظهور والزينة والفتنة، وقد سبقت الإشارة إلى معاناة تعانيها مجتمعات بني آدم من المسلمين الذين قصروا وأهملوا وتساهلوا بالأوامر الإلهية، وربما خرج من بعضهم هيبة الأمر الإلهي من قلبه، وربما استحسنوا ما قبح في ميزان الشرع، فحصل في مجتمعاتهم ما قدموا به الشكاوى من حصول الاغتصابات والفتن المدلهمات، وأن الفكر قاد الكثير منهم إلى الإقرار بأنه يشترك في هذه الجريمة الطرفان، أولئك بإقدامهم بعد ثوران شرورهم وهن بإثارة تلك الشرور وتسببهن في رمي الشرر الذي يلهب هذه النيران الخبيثة. فلولا ذا ما قام ذا، وبرزت في ذلك حكمة الله. فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت، أي الملائكة الموكلة بالموت، لأن الوفاة هي الموت، حتى يتوفاهن الموت أو يحصل استيفاء آجالهن بالموت. فيتوفاهن الموت يتحقق بالموت استيفاؤهن لآجالهن وأرزاقهن، لأنه لا يموت عبد إلا وقد استنفد واستوفى رزقه وأجله. إن روح القدس نفث في روحي، يقول نبينا، إن روح القدس أي جبريل نفث في روحي، إن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها. والذين قال تعالى حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا، إما بما يجلبه سد ثغرات هذا الشر فيحصل لهن العفاف فينصرفن عن إرادة السوء والتشوف إليه فتطمئن قلوبهن بالعفاف والطهر، أو يسخر لهن الأزواج الصالحون فيأخذونهن في الحلال للصرف، أو سبيل آخر بتغيير هذا الحكم ونسخه بالحد الذي جعله الله في الزنا، وبذلك صرح الحديث أن الله جعل لهن السبيل، وذلك برمي البكر، جلد البكر 100 ورمي الثيب ورجمه حتى يموت. قال: أو يجعل الله لهن سبيلا، واللذان ياتيانها منكم، أي من الرجال، فقولوا من نسائكم، إما الأراد من زوجاتكم، يخاطب الأزواج أنهن المسؤولون عن الرقابة ورعاية أهليهم، أو نسائكم معاشر المؤمنين، وقال: واللذان ياتيانها منكم، أي معشر أهل الإسلام والإيمان، فآذوهما، بالتعيير بالتكريه الفعل لهم، بالإزراء لما فعلوا، بتهويل الأمر الذي صنعوا، بالإعراض عنهم، بتعبيس الوجوه فيهم، فآذوهما، وذلك أنه يحتاجون إلى كثير من الخروج لإقامة مصالح البيوت واستقرار الحياة، فأمر بإيذاهم حتى يرتجعوا وينزجروا، فإن تابا وأصلحا علمتم منهم أثر الندم والخجل والإعراض عن هذا السوء والتحول عنه، فأعرضوا عنهما، إن الله كان توابا رحيما جل جلاله. وبهذه الإشارات القرآنية نأتي في بعض شؤون هذه القضية المهمة، وهي سالكة مسلك الإثارة اليوم في كثير من بلاد أهل الإسلام في مساعي لا يشك العاقل أن من ورائها فئات الذين وصف الله بأنهم يحبون أن يميل المسلمون عن الجادة وطريق الله وشرع ميلا عظيما، مهما تذرعوا وتلبسوا بأسماء أخرى يزخرفونها من زخرف القول. وهنا حديث طويل عريض في صحف المسلمين اليوم وإذاعاتهم ووسائل إعلامهم ووسط مجتمعاتهم عن شان المرأة واليوم العالمي للمرأة وحقوق المرأة وضرورة مشاركة المرأة في الحياة وما ندري، ما الذي يراد من إثارة أمثال هذه الأشياء في بنياننا الذي بني لنا بنظر الخلاق؟ شيء حدث أو خلل نزل؟ ما الذي يدعى من شؤون هذه المشاركات وقد علمنا في أصول الشرائع السماوية كلها ربط القيام بالمنهج الرباني بوجود الصنفين معا من أول قدم في الخلافة التي أشهد الله بشانها في القرآن وجعلها الكرامة الكبرى لهذا الإنسان، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، ولما خلق آدم وسواه ونفخ فيه من روحه وأمر الملائكة له بالسجود لم ينزله إلى الأرض خليفة حتى خلق من ضلعه حواء وأخرج الاثنين معا للقيام بالخلافة. فما بدأ آدم خطواته في الخلافة على ظهر الأرض إلا وبجانبه حواء أم البشر. على هذا المعنى العميق القوي في مزج الجنسين من حيث الاشتراك في أداء المهمة الكبرى والتكامل في إقامة الخلافة العظمى عن الله في الأرض. ثم نجد ما من نبي يأتي إلا وحواليه من صنف الرجال ومن صنف النساء من تقوم بهم الحكمة الإلهية في الأرض، تقوم أسرار الخلافة. ما حصل في حياة نبي أنها تمحضت في إناث معه ولا في ذكور معه، ويقوم العناد والبغي والمخالفة لله، وما تمحضت في وقت في خالص الرجال ولا في خالص النساء. فإذا كانت هذه حقيقة الخلق والوجود، ما الذي طرى علينا اليوم من جديد؟ في طرى في شان النساء أمر جديد؟ لم تزل الأنظار القاصرة من الكفرة المكذبين للرسل على مدى الأزمان ما بين إفراط وتفريط في شأن الرجال والنساء معا، فلم يحسنوا ولم يتقنوا الأداء المهمة للرجال ولا للنساء، وما بين فئات إلى اليوم من الكفار من يعتبر المرأة صنفا خارج عن أصل البشر ومعهم من الآدميات على الوجه، ولا يصح أن يكون آدميات وما هن إلا صنف من الشياطين الخارجين عن تركيبة بني آدم وما إلى ذلك. وهناك معتقدات اليوم في كفار بمثل هذا في هذا الجانب. وانتحينا إلى الجانب الآخر، وإذا الحق للمرأة تقديم للمرأة، اليوم العالمي للمرأة والرجال ما أدري هو فين راح. ثم ألقي نظرك الفاحص، قدمتم المرأة، صفقتم للمرأة، قلتم المرأة، حطيتوا هذه هنا وهذا هنا، ما الذي حصل عندكم؟ ما الذي حصل؟ ما انتهيتم من التجربة؟ المقصود والغاية أن المرأة تتحول إلى بضاعة رخيصة تنالها أيدي الرجال أرباب الشهوات فقط. هذا غاية ما تهدف إليه النداءات تحت قميصي، حق المرأة، جارقة المرأة، وما رأينا حتى في هذه البلدان المتبجحة بهذا الشأن رئيسة طلعت عليهم، وما أدري ما يمنعهم من ذلك. وهل بلغت نظرتهم إلى المرأة أن يجري في دولة من دولهم 200 انتخاب، كل انتخاب بعد 4 سنين ما تجد في المجتمع كله واحدة مرأة تصح أن تحصل لها أصوات؟ ما نظرتهم إلى النساء هؤلاء؟ كيف في خلال الفترة كلها يدعون بتمجيد المرأة العظيمة، ما رضيتم ما قدرت تحصل لها صوت بجنبكم تطلع مرة عليكم رئيسة؟ ليش أنتم نظرتكم هكذا إلى المرأة؟ والواقع بعد ذلك الموظفات يشتكين، والمشاركات في شؤون تجاراتهم يشتكين، وأحوال عندهم غريبة. لكن حسبهم أن ييسروا لأهل السقاطة تناول المحرمات، وقيمة المرأة عندهم في أول أيام نضارتها وشبه بها كم يوجد في بلدان المسلمين، ما بيوت مآوي تاوي إليها النساء الكبار ما في عندنا. أكثر المسلمين في تسابق، إذا كبرت المرأة ابنها يريدها والثاني يريدها والثالث يريدها وحفيدها يريدها وسبطها يريدها، ويتسببون إلى إكرامها، ولكن عندهم كثير من النساء لا ولادها يريدونها ولا أصباطها يريدونها ولا أحفادها يريدونها، وزوجها قد شبع تصفيق أيام شبابها والآن ما عاد له حاجة بها. قاعدات في مقر العجزة منتظرات الموت، هذه نهايات التصفيقات حق الحقوق للنساء. القصد مجالات العلم، مجالات ما يدعون من المشاركات، نحن ما علمنا إلى عند ختم الرسالات إلا وشؤوننا في تاريخنا في حملنا لمنهج ربنا في جهادنا في تطبيقنا للشرائع، مقرونا برابطة حسنة والنظرة قائمة على تكامل ومودة ورحمة، ويسكن أحدهم إلى الآخر، وما رأينا في حكمة الخلق في حد ذاته أنه ممكن يوجد في الوجود رجل لا أم له ولا بنت ولا أخت ولا عمة ولا خالة ولا جدة، متخلص من جنس النساء، ممكن؟ كيف هذا الكلام؟ أصلا الوجود ما يقبل الصراع بين الرجال والنساء ولا النزاع بينهم، من الذي يحدثه هذا؟ من الذي يفتعله؟ ولا نجد مرأة ماشي لها أب ولا أخ ولا عم ولا خال ولا جد ولا ابن، ممكن هكذا؟ أصلا أمر متحد ممتزج مترابط، من اللي فرق وصلحها ثورات كل بيضارب الثاني على حقه؟ في تكوين الحياة كلها جاء بارتباط وامتزاج وتداخل تام وضوابط عظيمة. من غير ما شك شريعة الله تبارك وتعالى أقامت الضوابط وحددت الحدود، لكن الإغراء بالسفور، الإغراء بالتهتك، الإغراء بالاختلاط، الإغراء بإبعاد الحياة، الإغراء بانتزاع الحشمة، الاجتهاد في هد معاني العفاف والكرامة، هذه الظلمات التي بعضها فوق بعض لا تخدم مجتمعا لا تخدم إنسانا، هذا عداء للعرض، عداء للشرف، عداء للكرامة، عداء لقيمة الإنسان. جوانب العلم قامت على الأمر كما قلنا إلى ختم الرسالات، ونسأل خاتم النبيين سيد المرسلين قبل نزول الوحي عليه كان عائشا في بيت، وفي البيت خديجة بنت خويلد، وفي البيت بناته الطاهرات، وفي البيت علي بن أبي طالب، ومن عند خديجة خرج إلى الغار وتلقى الوحي، ومن الغار خرج إلى خديجة، وهي أول من عرف خبر الوحي لرسول الله، وأول من الغار إلى عندها. قامت النصرة على يدها في المجالات العجيبة، وناصر من وسط ذاك البيت أولئك البنات الطاهرات وذاك الغلام الناشئ علي بن أبي طالب، وقام الصديق الصديق، وقام بلال المستضعف، وقام عمار وياسر، وتلك الأسرة المباركة الكريمة ذات الفخار والمجد. صبرا آل ياسر، فإن موعدكم الجنة، فإن موعدكم الجنة، فهات لي آلا مثل آل هذا البيت، مصرح لهم بالنص النبوي، فإن موعدكم الجنة، أي التيجان أعز من هذا التاج؟ صبرا آل ياسر، فإن موعدكم الجنة، عليهم رضوان الله. كان أول شهيد في الإسلام سيدتنا سمية. هذا مدور المرأة، هذا مجال المرأة. قصرنا في تربية المرأة على معرفة دورها. كثير من النساء يرون أن أدوارهن صفصفة وسط الدار، ونقول إحسان البيت وإتقانه من شغل كنا، لكن على أي أساس؟ بأي معنى؟ ألم تدرين أن مهمات كنا أجل وأكرم، وهي من أعظم المهمات في الحياة، تربية جميع أهل المصانع في العالم، وجميع أهل السياسة في العالم، وجميع أهل المؤسسات في العالم، وجميع أهل الأحزاب في العالم. من تحت أيديكن يخرجون أطفال ربوهم لنا، ربوهم لنا، فهن أساتذة الصناع والمبتكرين والمخترعين والمؤسسين والاقتصاديين والسياسيين. في واحد منهم جاء من غير بطن مرأة، من دون ما يمر على تربية يد مرأة؟ وإذا كانت هذه المهمة بهذا الحجم، من الذي خفف وزنها ونصدقه؟ من الذي خفف قدرها ويصدق رجالنا أو نساءنا؟ هذه مهمة اصطفاهن لها العلي العظيم جل جلاله وتعالى في علاه، جعلها بالبشارة كما علها. ما قال نبينا فأبوه يهوده أو يناصر فأبواه، يهودان أو ينصران أو يمجسان. الخطر في الحياة يجي من تحت اليد، هذه من تحت هاتين اليدين، الأب والأم. ما ندري شؤون العلم، شؤون الشريعة، شؤون المشاورة، شؤون الإكرامات، مجالها في الشريعة واسع ومفتوح. ما الذي طرأ علينا من جديد؟ نعم، لعلهم يذكروننا بأننا قصرنا في وعينا لمهماتنا رجالا ونساء، وأننا تخاذلنا عن القيام بالمهمة. ومن قصر في القيام بالنافع شغل بالضار، ومن لم ينتهض في خدمة الحق استخدم للباطل. فيريدون أن يستخدموننا للباطل، فلا مكنهم الله من ذلك، وحمى نساءنا وحمى رجالنا ليعرف الكل مهمة وواجبة. قد تحتاج المرأة إلى عمل خارج البيت، وقد يحتاج أن تشاور في أهم المهمات، وقد يحتاج أن يؤخذ بشيء من رأيها في أصعب الظروف. كل ذلك في السيرة للمصطفى أولا، ثم للخلفاء من بعده. وشؤون الآيات صريحة في ذلك، مناطقة بهذه المعاني العظمى. يا دعاة العداء، لما تخلقون بيننا وبين أنفسنا العداء؟ نساؤنا منا وفينا ومعنا، ونحن منهن وفيهن ومعهن. من الذي اشتكى منكم؟ رجالنا أو نساءنا اشتكى إليكم تجون تصلحون بيننا؟ قد رتب أمرنا العلي الحكيم والإله العظيم. إيش عندكم تريدوا؟ إيش صلحوا؟ إيش معكم؟ وكفى بالله عليما، وكفى بالله وكيلا. أليس الله بأحكم الحاكمين؟ جل جلاله وتعالى في علاه. نسأل الله أن يوقظ قلوب أهل الملة، وأن يحيي بيننا حقائق إدراك المهمة علما وعملا وفكرا وذوقا وخلقا ومشاورة وآداب ومعاشرة وأمومة وأبوة وبنوة للذكور وللإناث، ومصاهرة وأرحاما. شؤون واضحة جلية يجب أن تحيا ونقوم بها. ما أحسن أن تكون فينا العالمة، وتكون فينا الطبيبة، وتكون فينا المدرسة. بلا قي الحياة، بلا تجري على الحدود، بلا تضييع للشريعة،
بلا هتك للحجاب، بلا ضياع للآداب، ما أحسن أن يكون كل ذلك. وهو الذي دعينا إليه على لسان الله ولسان رسوله محمد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. فنتوجه إلى الرحمن أن يحفظ مجتمعات أهل الإسلام والإيمان وديارهم من زخرف القول الغرور الذي يوحي به بعضهم إلى بعض شياطين الإنس والجن من أعداء النبيين. اللهم لا تجعل لذاك القول سبيلا إلى قلوب مؤمنة ولا مؤمن يا رب العالمين، وأحي قلوبنا بأنوار الإيمان والتقوى، وارزقنا التعاون على ما يرضيك في السر والنجوى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. جعل الله لهن سبيل، كما أشرنا بالتأديب بالحد الذي أقامه الله تعالى، الرجم لثيب الجد البكر كما هو معلوم. فعامة أهل العلم على أن الآية في هذا الحبس منسوخة، وقد ذكرنا أن الحديث صرح بذلك، يقول قد جعل الله لهن سبيلا. وأما ولادة المولود على الفطرة فكل إنسان بحكم تكوينه وخلقته وما نفخ الله فيه من الروح قابل للإيمان بالله، فهو مولود على خضوعه لله تعالى، لكن العوامل المؤثرة عليه التي مما يشاهده بعد ذلك هي التي تحرفه وتصرفه عن تناسبه مع الفطرة التي خلق عليها ووجد عليها. ثبتنا الله على ما يحب.